بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. سبق الكلام على الآية الأولى، قال تعالى: وحفظناها، أي السماء، من كل شيطان رجيم، أي مرجوب، لأنه يرجم بالشهب التي تصل إلى مسترقي السمع. وحفظ السماء كان قبل البعثة، ثبت هذا في صحيح مسلم أنه كان قبل البعثة، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد في الشهب التي ترمى بها الشياطين. والدليل على أنه كان قبل البعثة حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه مسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع بعض الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا رأيتم مثل هذا في الجاهلية؟ هذا نص صريح لأنهم كانوا يرونه في الجاهلية. قالوا: نقول ولد رجل، ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا تكلم بالوحي سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيستخبر الذين يلون حملة العرش ماذا قال فيخبرونهم، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه أهل هذه السماء الدنيا، فتخطفه الجن ويقذفونه إلى أوليائهم ويرمون به. وفي رواية البخاري قال: فربما رماه قبل أن يدركه الشهاب، وربما أدركه الشهاب، ربما ألقاه قبل أن يدركه الشهاب، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه. يعني ظاهر الحديث أن هذا الذي خطف أنه سيقتل بالشهاب، لكن أحيانا يتمكن من رمي الكلمة إلى من يليه، ثم الثاني إلى الثالث حتى تصل إلى الكاهن، ثم يأتي الشهاب، وأحيانا يأتي الشهاب قبل أن يلقي الكلمة التي خطف. قال: فيوحونها إلى الكاهن فيزيد معها أكثر، أو فيكذب معها أكثر من 100 كذبة. يعني صدقون بتلك الكلمة التي سمعها من الوحي. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا بالشيء أحيانا يكون حقا. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة يخطفها الجني من الوحي فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيكذبون معها أكثر 100 كذبة. فهذا يدل على أن السماء محفوظة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدرهم في بعض الأحيان على خطف بعض الكلمات التي تكون فتنة، فيصدقون بتلك الكلمة من الوحي التي سمع الجن ثم ألقوها إلى الكاهن عليكم السلام. والكاهن يستغل جهل الناس وتعلقهم به فيكذب أكثر 100 كذبة. أحيانا يوافق القدر، يكون الشيء يسعى عن شيء إما لا أو نعم، فيخرص لهم بلا أو نعم فيوافق القدر، فهذه إصابة، فيصيب موافقة للقدر بدون علم فيتعلق الناس به. طيب، لو قال قائل: هذه الحديث فيها يعني دليل على أنهم يخطفون الخطفة، كما قال تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال تعالى في آية أخرى: إنهم عن السمع لمعزولون. كيف نوفق بين هذه النصوص؟ الآن عندنا آيتان: إلا من خطف الخطفة، والآية الثانية: إنهم عن السمع لمعزولون. والحديث سمعنا الحديث أنهم يخطفون، كيف نجمع؟ يعني إنهم عن السمع لمعزولون، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. محمد، السمع المطلق، الظاهر أنه قال إنهم عن السمع لمعزولون أي عن القرآن، سماع القرآن، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، هذا كلام عن القرآن. إنهم عن السمع لمعزولون أي سماع القرآن. وإذاك جاء في حديث رواه البخاري: إذا تكلم الله تعالى بالوحي، الوحي يشمل كوني والشرعي، لكن هذا ظاهر أنه هو الشرعي، إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي كأنه سلسلة على صفوان، فضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لأمر الله فينفذهم ذلك كالسلسلة على الصفوان فيصعقون، ثم يمر بهم جبريل، فإذا مر بهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. هذا ظاهر في الوحي الشرعي القرآن. جبريل لا يخبر أحدا، يسمع جبريل فقط، والملائكة يصعقون أي يغشى عليهم فيصعقون، فإذا مر بهم جبريل عليه السلام أفاقوا فيسألونه، لأنهم لم يسمعوا، حتى الملائكة لم يسمعوا، وجبريل عليه السلام يجيبهم جواب مجمل ولا يخبرهم بتفصيل ما قال تبارك وتعالى، يقول: الحق. فيرددون هذه الكلمة: الحق الحق. هذا الظاهر هو الجمع بين هذه النصوص، أنهم أن الملائكة يستخبرون عن الوحي الكوني، يموت فلان في كذا، يولد لفلان في كذا، ينزل مطر في كذا، يحصل مثلا طوفان في كذا، وما شابه ذلك، الأمور الكونية هذه يمكن أن يخطف الجن الكلمة، أحيانا يخطفها من السماء الدنيا، وأحيانا يخطفونها من الملائكة الذين ينزلون في السحاب، كما في رواية البخاري إن الملائكة تنزل في العنان أي السحاب، فيتحدثون بالأمر من الوحي، وتسمعه الجن فيلقونه إلى أوليائهم، أحيانا يسمعونه من السحاب، وأحيانا يصلون إلى السماء، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام مسترقي السمع كيف يصلون إلى السماء: ولو مسترق السمع بعضهم فوق بعض هكذا، وصف سفيان قال: فحرف، فبدد أصابعه وحرفها، بدد يعني فرق، وحرفها أي أمالها، أنهم ليسوا على يعني خط عمودي لا فيه ميل واحد فوق الثاني، وهم بخط مائل حتى يصل السماء، يدل على كثرتهم، كثرة عظيمة، أنهم يتراكبون حتى يصلوا إلى السماء فيستمعون الوحي بإذن الله. وكما سمعنا أحيانا يخطف الكلمة قبل الشهاب، وأحيانا يأتي الشهاب قبل أن يخطف الكلمة. فالله سبحانه وتعالى حفظ السماء وحفظ الوحي الذي هو القرآن تماما، لا يصل منه إلى كلمة، حتى الملائكة لا يدرون ماذا قال تبارك وتعالى. أما الوحي الكوني فالله سبحانه وتعالى يقدرهم على خطف ما يشاء من الكلمات، ولكنها نادرة قليلة لأجل الفتنة. هل يجوز النظر إلى الشهاب إذا نزل؟ في حديث رواه أحمد، يعني حديث يعني غريب، قل من يسمعه يعرفه، كان يعني الصحابة وبعض يعني الصحابة معهم بعض التابعين جلوسا، فرأوا شهابا نازلا فنظروا إليه، فقال أحد الصحابة قال: نهينا أن نتبعه أبصارنا. وحديث هذا رواه أحمد وفي من صححه من العلماء، فلو أحد يخرجنا هذا الحديث نشوف يعني من صحه من ضعفه، نهينا أن نتبعه أبصارنا. إذا صح الحديث يدل على أنه لا يجوز أن ينظر إلى هذا الشهاب وهو ينزل على هذا الجني. أحيانا ترى الشهاب ينزل طويلا قريب من الأرض، ينزل يعني واضحا تماما، ينزل مسافة طويلة حتى تكاد تراه يصل إلى الأرض. هل يثبت هذا الحديث أم لا يراجع. وحفظناها من كل شيطان رجيم، شيطان يعني مأخذ من شاطنا إذا خرج، أنه خرج عن أمر الله وعن رحمة الله تبارك وتعالى. رجيم أي مرجوم، مرجوم مطرود رحمة الله، ويرجم أيضا بالشهب. لقيت حديث اقرأه. هذا الهيثمي ما شاء الله، شعيب الأرناؤوط يقول إسناده صحيح على شيخ على شرط الشيخين. ابن مفلح ايش يقول؟ ابن مفلح يقول إسناده صحيح، لكن الغريب انه مو مشهور، يعني ما تسمع عالما يذكره. احد منكم سمع هذا الحديث من قبل؟ يعني ما هو منتشر، ما يعني ما قد سمعناه في وجدناه في بعض الكتب، بعض كتب التوحيد، مع أنه ذكر هذا الباب شيخ محمد عبد الوهاب وذكر الحديث في الحديث السابقة في استماع الشياطين للوحي ولم يذكر. ما تجد أحد من العلماء فيما نعلم نص عليه في باب أو في كتاب، فالله أعلم. مع أن الأرناؤوط يقول صحيح شيخ شرط الشيخين، ابن مفلح يقول صحيح، أظن أيضا في تصحيحات أخرى للحديث. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الله سبحانه وتعالى استثنى إلا من استرق من قوله وحفظناها من كل شيطان رجيم، استثنى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هذه الآية محتملة، هل الشهاب يصله قبل أن يلقي الكلمة إلى الكاهن أو يلقيها قبل أن يصل؟ الآية تفيد أن هذا المستمع سيحرق ويقتل بالشهاب، لأنه شهاب من نار، هذه النجوم كواكب مشتعلة فيها نار، فهذا الشهاب شعلة من نار يحرق هذا الشيطان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فصل قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، يعني أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، لكنه بكل حال هو سيموت، لكن أحيانا يلقي هذه الكلمة. شوف يعني حرص الشياطين على استراق السمع، يعني حرص عجيب، يعني يعلم سيموت ويرى الشهب، يرون الشهب يرمون بها ومع ذلك يستمع من أجل أن يأخذ هذه الكلمة. لماذا يحرص هذا الحرص ويعرض حياته للخطر؟ من أجل إيش؟ أن يوقع الناس في الفتنة وأن يوقعهم في الشرك، تصديق هذا الكاهن وأنه يعلم الغيب، ومن صدق هذا الكاهن فقد كفر، من أتى كاهنا أو عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه اعتقد أن هذا المخلوق يعلم الغيب، ومن اعتقد أن أحد من المخلوقين يعلم الغيب فقد كذب الله. الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وهذا ليس برسول. فإذا اعتقد أن هذا المنجم أو الكاهن أو الساحر أو العراف يعلم الغيب المطلق، أما النسبي أمره سهل أسهل، مثل الإخبار بمكان الضالة، أو إنسان يخبر هذا المريض يقول أنت مريض من 10 سنين وترى كذا وكذا، ويخبره بأعراض المرض قبل أن يتكلم المريض، هذا أهون، لأن هذا ليس غيبا مطلقا، هذا غيب نسبي. وهذا الكاهن يعرفه من الشياطين، من القرين، يعرف مكان الضالة من الجن، تطير في الهواء وترى الضالة تخبره، هذا أهون. لذلك يقولون الغيب النسبي فيه تفصيل، إن اعتقد أنه يعلمه من ذات نفسه فقد كفر. أن هذا اعتقاد أن هذا الشخص يعلم ما غاب عنه بنفسه، هذا كفر، تعظيم لهذا الساحر أو هذا الكاهن. وإن اعتقد أن الشياطين تخبره فلا يكفر، لأن هذا صحيح، الشياطين لها قدرة على الطيران والانتشار السريع، وتعرف كثيراً من المغيبات عن الناس، يجد مثلا الضالة في مكان فيأتي يخبره الضالة في المكان الفلاني، ما في مانع، يمكن أن جني أن جينيا يطير ويعرف مكان الضالة ثم يخبر الكاهن، فيخبر يقول ترى تجده في المكان الفلاني في الوادي الفلاني كذا وكذا، هذا ما في إشكال. إذا الغيب المطلق كفر على كل حال. أخبره قال سيولد لك 5 من الأولاد، 2 ذكور 3 إناث وكذا وكذا وكذا، هذا شك في كفر، من صدقه وكفر بكل حال. إذا أخبر عن غيب نسبي ففيه تفصيل، أن اعتقد هذا المخبر أن الكاهن يعرفه بذاته بنفسه بدون إخبار الشياطين هذا كفر، وإن اعتقد أن الشياطين تخبره فإنه لا يكفر، لكنه لا يجوز له أن يذهب إليه ويسأله، مجرد السؤال ولو لم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، إلا إذا ذهب ليختبره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن صياد، فإن أتاه وسأله لاختبار ماذا ترى، قال ماذا يأتيك، قال يأتيني صادق وكاذب، إلى آخر حديث. قوله فأتبعه، يعني هل أتبعه بمعنى تبعه ولا فيه فرق؟ هذا فيه قولان للمفسرين، منهم يقول تبع وأتبع بمعنى واحد أنه سار على أثره، ومنهم من قال فرق، قال أتبعه إذا أدركه، تبعه وأدركه، وأما تبعه أي سار على أثره سواء أدركه أو لا أم لم يدركه. ولذلك في بعض الآيات تأتي أتبع بمعنى أدرك، قال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي أدركه وأضله. طيب قوله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده، فأتبعهم فرعون بجنوده، هل هذه بمعنى أدركهم ولا بمعنى سار في أثرهم؟ فأتبعهم بجنوده، أتبعهم فرعون، كذا الآية ولا؟ إن هؤلاء شرذمة وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم، فأتبعوهم مشرقين. ما معنى أتبعوهم هنا؟ أي ساروا في أثارهم ولا أدركوهم؟ أدركوهم، أدركوهم لأنه تراء الجمعان، فلما تراء الجمعان هم الآن أدركوهم وصلوا إليهم، ساروا على أثرهم حتى رأوهم وتراءى الجمعان. يعني بعضهم قال إن أتبع بمعنى تبع استدل بهذه الآية، أن فرعون لم يدركهم وإنما سار في أثره، لكن هذا الكلام في نظر، الظاهر أن فرعون أدركهم تراءى الجمعان، لولا أن الله سبحانه وتعالى نجاهم بأمر من عنده لا أبادوهم، لكن الله سبحانه وتعالى نجاهم بآية، ضرب بعصا الحجر البحر فانفلق، وإذا قال إنا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أدركون ما بقي شيء، تراءى الجمعان ما بقي إلا الالتحام، إذن هذا إدراك، فأتبعوهم أي أدركوهم وصلوا إليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاهم بآية بأمر من عنده، يعني خرق لهم العادة، وإلا لولا هذه الآية، لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الآية لأبادوهم. إذن نقول حتى هذه الآية تستقيم على التفريق بين تبع وأتبع، فأتبعه شهاب ثاقب، يعني أدركه الشهاب، لكن فلان تبع فلانا أي سار في أثره، قد يدركه وقد لا يدركه. أما أتبع الأقرب، والظاهر أنها بمعنى أدرك. شهاب مبين أي بين واضح، وإذلك يرى، إذا إنسان نظر في السماء رأى هذا الشهاب وهو ينزل من السماء. ثم قال جل وعلا: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، أي جبالا ترسيها عن الحركة، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. يعني من العلماء استدل بهذه الآية على أن الأرض منبسطة وليست كروية. قال قرطبي رحمه الله: هذه الآية تدل على الأرض منبسطة، وهي ترد على من قال إنها كرة. يعني هذا خلاف قديم بين العلماء المتقدمين. وابن تيمية رحمه الله استدل بآية الزمر على أنها كروية، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. الأرض هذه تدل على الأرض على شكل كرة، ولازم تكون كرة متساوية من كل جهة، قد تكون بيضاوية أو كذا، المهم إلى التكوير أقرب. فمنهم استدل بهذه الآية على أن الأرض منبسطة وليست كروية، ومنهم استدل بآية الزمر على أنها كروية. يعني فيه قولان للعلماء المتقدمين في هذه المسألة، بعضهم يقول الأرض منبسطة وبعضهم يقول كروية. والعلماء المعاصرون علماء العلم الحديث أيضا مختلفون، منهم من يقول إنها كروية، وهذا المشهور الذي يعرفه الناس من سنين طويلة، ووضعوا مجسم للكرة الأرضية ورسم لخريطة العالم، وهذه معروفة مشهورة. وفي علماء الآن معاصرون من علماء الطبيعة يقولون، كلهم غير مسلمين، يقول إن الأرض ليست كروية، ولهم أدلة. طيب هؤلاء يستدلون، هؤلاء يستدلون، مثل علماء الشريعة السابقين، هؤلاء يستدلون، هؤلاء يستدلون. السؤال الآن: هل هذا الأمر مما يعنينا، وأنه يتعلق بحكم شرعي، وأنه يعني ينبغي أن نبحث عنه ونعرفه ونحقق فيه، ولا من فضول العلم؟ ظهر من فضول العلم، لأنه لو كان هذا له تعلق بديننا وأنه يترتب عليه شيء، يتوقف عليه شيء من اعتقاد أو مسائل عملية، لبينه الله لنا بيانا واضحا. فهذه الآيات محتملة، يكور الليل على النهار، من قرأ الآية قال هذه معنانا كروية، لأن التكوير الليل إذا غطى الأرض يكون شكل كرة، لأن المقوس هو الذي ينطبق على مقوس، فهذا إذن الليل كالكرة لأن الأرض كرة. وهذا يقول: والأرض مددناها، فلا ينظرون إلى الإبل وإلى الأرض كيف سطحت، أي مسطحة. من أدلة الذي يقول ليس بكروية، يقولون حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. قال لو كانت كروية الشمس تغرب في كل مكان، ولا لا في مغرب واحد للأرض ولا ما فيه؟ قال ما في مغرب واحد، لأن كل لحظة تغرب عن أناس، إذا ما في مغرب وتطلع على أناس. والآية ذكر حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب، وحتى إذا بلغ مطلع الشمس. إذن الآيات ذكرت مغرب ومطلع، والكرة الشمس تدور تغرب في كل مكان عن قوم تعدها، ولا تغرب هنا ثم تغرب عن الذين يلونهم وهكذا. لكن على كل حال نقول الله أعلم، يعني ليس هذا مما يتعلق بأمر شرعي. إن علم هذا قلنا سبحان الله، كيف أن الله جعلها كالكرة والبحار ثابتة؟ لأن الكرة لو وضعت فيها سائلا لنصب من الجهات إلى الأسفل. نقول سبحان الله، إذا قلنا أنها مبسطة أو علمنا أنها مبسطة قلنا سبحان الله، الله تعالى جعلها مبسطة والبشر لا يستطيعون الوصول إلى أطرافها. يعني لو كانت مبسطة، أو إذا كانت مبسطة أين أطرافها؟ يعني إذا وصل إلى الطرف ماذا يليه؟ يعني هوي، ولا يعرف أن أحد من البشر وصل إلى أطراف الأرض وينظر ماذا وراء هذا الطرف. فنقول الله أعلم، وهذا الأمر لا يهمنا كثيرا إن تبين بأدلة قاطعة، سواء من أدلة الشرعية أو من أدلة الواقعية العلمية القاطعة، ليست النظريات المحتملة، قلنا أخذنا به، وإن لم يتبين وكلنا علمه إلى الله. ولو كان يتوقف عليه أو يترتب عليه شيء من أمر الدين لبينه الله سبحانه وتعالى بيانا واضحا، وبينه نبيه عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا. فليظهر للإنسان ما يتحمس ويتكلف وتصير هذه المسألة هي همه، يقرأ هنا يقرأ هنا ويتعصب ويتحمس، لا كروية منبسطة والآيات ولا آيات محتملة، حتى الكرة الكبيرة يصدق علينا ممدودة، لأن الانحناء لا يتبين إلا بعد مسافات طويلة جدا لضخامة الأرض واتساعها. فلا يتعارض مع سطحت والأرض مددناها، هي ممدة لأن كرة ضخمة كبيرة جدا، فالانحناء لا يتبين بعد مسافات طويلة. فالله أعلم، أقول الله أعلم، وليس هذا مما يتوقف عليه شيء. نعم، الله أعلم، ما تدري هل هو صحيح هذا التصميم. يقولون كذبة أمريكية، العلماء المعاصرون الآن من البرازيل، يعني مجموعة من علماء الطبيعة من البرازيل، هذه كذبة أمريكية من أجل أن يوحوا للعالم أنهم اكتشفوا الأرض وأنهم صوروها ورسموا خريطة وعرفوا كل شيء فيها، وهذا كذب. يأجوج ومأجوج أين هم؟ في الأرض ولا لا؟ موجودون الآن ولا لا؟ موجودون، من أنكر يأجوج ومأجوج فقد يكفر، لأنه ذكروا في القرآن وذكروا في السنة بالتفصيل، وأنهم يحفرون هذا السور الحائل كل يوم كما في الأحاديث وفي الصحيحين، فتح اليوم الردم ياجوج وماجوج قدر هذه، ناس موجودون بني آدم كفار أعداد هائلة لا يحصيهم إلا الله، ويحفرون السور كل يوم، أين هم؟ هم يقولون اكتشفنا الأرض وعرفنا كل شيء ورسموا الخريطة ووزعوا العالم هذه كذا وهذه كذا. يعني اللي ينظر الآن في الخريطة وفي كلام هؤلاء يقول ما بقي شيء من الأرض، أمريكا في أقصى الشمال وهذا أستراليا في أقصى الجنوب وكذا، والقطب المتجمد والقارات عدد القارات وانتهت الأرض ما في شيء. لكن هؤلاء أين هم؟ لماذا لم يكتشفوا ياجوج وماجوج وهم أمة هائلة؟ يعني نسبتهم من أهل في النار 999 من ياجوج وماجوج، واحد من الألف من غيرهم، يعني عدد هائل وهم موجودون في الأرض، أين هم؟ إذن هذا كذبوا في قولهم أنهم اكتشفنا الأرض وعرفنا وحددوا القارات وكذا، هذا كله غير صحيح. هي نقصت أنهم يعني قولهم أننا اكتشفنا الأرض، يعني ياجوج وماجوج مسكين أكثر من أهل الصين. أهل الصين كم الآن؟ 1,300,000,000. أنا يعني أظن والله أعلم أن ياجوج وماجوج أكثر من أهل الصين، يعني قارة كاملة، يعني يمكنه مليارات إذا كان نسبتهم من أهل النار. مع كثرة الكفرة اليوم من جميع الأديان، البوذيين والسيخ والهندوس وغيرهم وغيرهم، يهود النصارى، كل الكفار في الأرض في العالم واحد من الألف، 999 من ياجوج وماجوج. إذن كم عددهم؟ شيء هائل لا يحصي إلا الله. يعني الكفار الآن كم عددهم غير المسلمين في العالم في الإحصائيات المعروفة المشهورة؟ كم مليار؟ 5، يقول الحين أكثر، يقول 6 مليار، خلينا نقول 5 مليارات، 5 مليارات من الكفار، هذا ولا واحد. وياجوج وماجوج كم؟ 999. يعني معناه أن ياجوج من أكثر من الكفار الموجودين حول 1,000 مرة. إذن أين هم؟ المتغبين في جبال وفي جزر وفي كذا وفي كذا، عالم هائل. فالله أعلم. يعني أنا أقصد أنه يعني لا ينبغي المؤمن أن تكون هذه القضية أكبر همه، عليه يصبر عليه يمسي والي وعادي، بعض اللي يدعونهم مثقفون يقول فلان يقول إن الأرض لا تدور، اغسل يدك منه. إيش الولاء والبراء على مسألة لم ترد في القرآن ولا في السنة، ويعتقد أنه فهمها من العلم الحديث، ويحكم على من أنكر دوران الأرض وأن الليل والنهار يحصل بدوران الشمس على الأرض أن هذا اغسل يدك منه، يعني هذا لا شيء. الولاء والبراء صار على هذه الظواهر الطبيعية التي لم تذكر صريحة في القرآن والسنة، ما ينبغي يعني. هذا نوع من الغلو في تعظيم الكفرة والعلم الحديث ونحو ذلك. إنسان يكون متوسطا ويوالي ويعالي، يوادي يوالي ويعادي على ما جاء في القرآن والسنة، هذا الذي يجب أن يكون الولاء والبراء عليه، يوالي الصالحين عباد الله ويعادي الكفرة والمنافقين والمبتدعة، هكذا يكون الولاء والبراء. مو على أنه هذا إنسان متقوقع متحجر ولا يعرف ما يدور في الواقع، إذن هذا أغسل يدكم منه، شو الكلام لا يجوز. هذا يعني نوع من الغلو في العلم الحديث ونحو ذلك، وهذه أكثرها تجارب ونظريات وليست لم تصل حد القطع واليقين. والكفار لهم مصلحة في ترويج مثل هذه الأمور، الأصل في الكافر أنه ليس بثقة ولا يقبل خبره، وهم متهمون في هذا ترويج هذه الأمور، وصلى القمر وصورنا الأرض وهذه صورة الأرض وعرفنا كل شيء وملكنا كل شيء، يعني هذا يعطيهم هالة عظيمة ويجعل الناس يسلمون لهم ويهابونهم ويخافون منهم ويوالونهم، فلهم مصلحة في هذا، هم كفار وأيضا لهم مصلحة، كيف تأخذ أقوالهم بالتسليم؟ يعني المقصود إنسان لا ينبغي أن يتحمس لهذه القضية عليه يوالي ويعادي ويناظر ويجادل وكذا وكذا، قل الله أعلم. هذه أمور لسنا متعبدين بها، ولو كان يتوقف على شيء من أمور الدين لبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه بيانا واضحا، ولبينها نبيه عليه الصلاة والسلام أيضا بيانا واضحا. بالعكس هذا يدل على ضعف الإنسان وعلى كمال قدرة الله وعلمه سبحانه وتعالى. هذه الأرض التي يعيش عليها الناس خلقت لهم وهم يعيشون فوقها ولا يعرفونها تماما، يختلفون، هذا يقول كروية هذا يقول مسطحة ويختلفون، كيف بالغيب؟ إذن هم أعجز وأعجز عن علم الغيب، فيجب على المؤمن أن يستسلم لعظمة الله ولقدرته ولعلمه سبحانه وتعالى. هذه الروح التي بين جنبيك لا تعرفها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا كان إنسان عاجزا أن يعرف حقيقة الروح التي بين جنبيه فكيف يريد أن يعرف ما وراء ذلك؟ وما أوتيت من العلم إلا قليلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما نقر العصفور من البحر نقرة أو نقرتين، قال الخضر لموسى عليه السلام ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. الإنسان يقول الحمد لله، إن كانت كروية فيدل على عظمة الله وكمال قدرته، إن كانت مسطحة هذا يدل على كمال قدرة الله وعظمتي ورحمتي ونعمتي، ولا يهمني هذا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، يعني ذكروا أن الأرض لما خلق الله سبحانه وتعالى جعلت تميد وتضطرب لكثرة المياه التي فيها ولرخاوة قشرتها، فصارت تميد أي تضطرب وتتحرك، فألقى الله سبحانه وتعالى فيها الجبال، والجبال أرساها أي جعل الأرض راسية لا تتحرك. ووصف الله سبحانه وتعالى بأنها أوتاد، والوتد كما هو معلوم أكثره في الأرض، يثبت الخيمة التي تربط به. وهكذا الجبال، يعني حتى علماء الطبيعة اكتشفوا هذا، أن ما يظهر من الجبل قرابة الربع أو أقل، وأكثر الجبل سائخ في الأرض كما وصف الله سبحانه وتعالى. والجبال أوتادا أي مضروب في الأرض، أكثره في الأرض لتثبيتها لئلا تتحرك. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، صاحب الفضل على عباده، لولا أن الله سبحانه وتعالى رساها بالجبال لما أمكن العيش عليها، لأنها تضطرب وتتحرك ولا يمكن العيش عليها. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها، أي في الأرض، من كل شيء موزون. هل الوزن المراد بالوزن الحسي بالموازين المعروفة، ولا موزون أي مقدر معلوم لله ومقدر بقدر أراده الله تبارك وتعالى؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، من علوم من قال بالأول، لكن فيه بعد. كل شيء موزون أي يوزن بعد أن يظهر. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني بعض الثمار توزن وتباع بالوزن، لكن المعنى الثاني أوضح، أنه موزون أي مقدر بعلم الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحتاج إليه العباد قبل أن يخلقهم، فقدر الأرزاق وقدر فيها أقواتها. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهذا يدل على كمال علم الله وحكمته تبارك وتعالى، أنه قادر على أن يبسط الرزق لكل أحد، ولكنه لم يفعل لما ذكر من السبب. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذن موزون أي معلوم مقدر في علم الله تبارك وتعالى لحكمة بيّنها جل وعلا. وجعلنا لكم فيها معايش، أي مطاعم ومشارب ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان، ومن لستم له برازقين، مثل الدواب والعبيد، حتى بعضهم قال والأولاد. جعل الله سبحانه وتعالى لعباده هذه الأشياء، الدواب من البهائم التي يركبون ويأكلونها، والعبيد الذين يخدمونهم، وحتى الأولاد كما قال تعالى: نحن نرزقهم وإياكم ومن لستم له برازقين. هذه الدواب والعبيد والأولاد، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم، لكنه جعلها لهم لكمال متعتهم. الأولاد يخدمون الوالدين ويحملون الأسماء ويؤانسونهم، فوائد كثيرة. وكذلك العبيد، سخرهم الله تعالى خدمة الأحرار وابتلاء العبيد. وكذلك الدواب تحملهم، يركبون عليها ويأكلون منها، ولهم فيها منافع كثيرة. ومن لستم له برازقين، فضل من الله، هذه أشياء ينتفع بها الإنسان وليس هو الذي يرزقها، رزقها على الله تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هل معنى الآية أن كل شيء موجود في الأرض من الذهب والفضة والفواكه والخضار والدواب، كل شيء موجود في السماء فوق السماء عند الله سبحانه وتعالى خزائن، وهي ما تحفظ فيها الأمتعة، يعني يمكن تقابل كلمة مستودعات اليوم، خزائن يعني مبنى يتوضع تحفظ فيه الأشياء، يسمونها أقرب شيء كلمة مستودع، يوضع فيه الأشياء التي يراد حفظها. هل معنى الآية أن كل شيء موجود في الأرض موجود مثله كثير في السماء، ولا المراد وإن من شيء إلا عندنا أي بالقدرة والغنى؟ الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء بكلمة كن فيكون. أي المعنيين المراد؟ الظن الثاني، وعليه أكثر، يعني بعض السلف ذهب إلى الأول وقال كل شيء في الدنيا له مثال في العرش. ذكر القرطبي، قال عن جعفر بن محمد عن أبي عن جده أنه قال: ما من شيء في الأرض إلا له مثال في العرش. لكن هذا يحتاج إلى حديث مرفوع، صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم جعل هذه الآية المراد بها المطر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قال أي المطر، والمطر عند الله ينزل من السماء، والمطر خزائن يعني مفتاح الخزائن، إذا نزل المطر نبتت الأشجار والحبوب التي فيها يعني نبتت النباتات التي فيها الخيرات من الحبوب والثمار، لكن الأول هو الأقرب العالم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي عند الله بالقدرة، فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وقادر على خلق كل شيء بكلمة كن. وما ننزله، هل كذلك الشيء ينزل من السماء؟ وأنزلنا الحديد في باس شديد، هل الحديد كان في السماء ثم نزل إلى الأرض؟ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الإبل والبقر والغنم والمعز، كل واحد منه اثنين، منه اثنان، المعز منه ذكر وأنثى، والضأن كذلك، والإبل والبقر. هل معنى أن الأنعام كانت في السماء ثم نزلت إلى الأرض؟ هذا أيضا فيه خلاف، لكن أقرب أنه أنزل أي خلق بقدر نازل من السماء، لأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو الذي يخلق ما يريد، فيخلق الشيء في الأرض لكن بأمر نازل من عند الله تبارك وتعالى. إذن أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يعني خلقها في الأرض لكن بقدر نازل من عنده، يعني هذه عبارة السعدي رحمه الله في التفسير قريبا هذه اللفظة، قال وأنزلنا الحديد أو الأنعام، قال أي خلقه بقدر نازل من السماء، هذا هو الأقرب الله أعلم. أما يقال أن الأنعام كانت في السماء ونزلت، الحديد كان في السماء ونزل، يعني بعضهم أراد أن يخص الحديد والأنعام لأنها ذكرت بعينها بأعيانها، لكن هذه الآية عامة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله، إذن التنزيل ليس خاصا بالحديد ولا بالأنعام، هذه الآية عامة. وإن من شيء، يعني ما من شيء، هذه نافية، ما من شيء إلا، هذا نفي وإثبات، هذا يعني حصر واضح، عموم واضح، يعني ما من شيء إلا عندنا خزائنه، يشمل كل شيء. فالأقرب يعني هو هذا القول، أن أقوال ثلاثة الآن، منهم قال إنه على ظاهره كل شيء له مثال في العرش، ولكن هذا القول ما يعرف عند كثير من العلم، والثاني أنه المطر وبه مفاتيح الرزق، والثالث وهو أقرب أن المعنى أنه عند الله بالقدرة، والله سبحانه وتعالى ينزله أي يخلقه بقدر نازل من عنده تبارك وتعالى. وما ننزله إلا بقدر معلوم، قدر لئلا يطغى العباد معلوم عند الله تبارك وتعالى. وأرسلنا الرياح لواقح، وأرسلنا الرياح لواقح، هل معنى لواقح أي حوامل تحمل المطر حتى إذا قلت سحابا ثقالا أي الرياح، هل معنى الرياح هي الحوامل لواقح أي حوامل، أو المعنى لواقح أي ملاقح يعني تلقح السحاب؟ الجواب إيش؟ أنه يراد به المعنيان، يعني يراد به المعنيان، يعني كلها صحيحة، ذكر القرطبي وغيره، ذكر الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان، قال هذا يعني هذه الآية تشمل المعنيين، وأرسلنا الرياح لواقح يعني حوامل تحمل السحاب الثقال، إذن لواقح بمعنى حوامل جمع لاقح، قال هذه لقحة أو لاقح يعني ناقة حامل، جمع لقحة لواقح. والمعنى الثاني أيضا صحيح، فالرياح هي التي تلقح السحاب، إذا ضربت السحاب مع الهواء البارد والحار يحصل المطر، يتكثف المطر ويحصل يخلق بتلقيح الرياح، هذا معروف أيضا حتى في العلم الحديث يسمى المنخفض الجوي وكذا، رياح باردة ورياح حارة تلتقي فيتكثف هذا البخار وينزل ماء. إذن اللواقح بالمعنيين، لواقح أي حوامل، ولواقح بمعنى ملاقح أي تلقح السحاب، وكذلك أيضا تلقح الأشجار، تنقل اللقاح من زهرة إلى أخرى، من ذكر إلى أنثى، فتتلقح هذه الأزهار وتنتج الثمار بإذن الله تبارك وتعالى. قال فأنزلنا من السماء، المراد بالسماء العلو، أن السماء حين يطلق به السماء يطلق يراد به السماء المبنية، وأحيانا يراد به العلو، ومعلوم أن المطر ينزل من العلو من السحاب وليس من السماء المبنية. فأنزلنا من السماء ماء، مع أنه جاء عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهما أن بعض المطر ينزل من البحر الذي تحت العرش، ذكره ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، ذكر أثر عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن بعض المطر ينزل من البحر الذي تحت العرش، هل هذا القول له ما يدل عليه في السنة أنه ينزل من البحر الذي تحت العرش؟ نعم، نقول فيه ما يشير إليه، وهو ما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حسر عن ثوبه حتى يصيبه المطر، ويقول ماذا؟ إنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه، ينزل لأنه ينزل من تحت العرش. قال ابن رجب رحمه الله ومن نفى أن بعض المطر ينزل من البحر الذي تحت العرش فقد واستدل بما يرى من كون المطر ينزل من السحاب الذي من الماء الذي تبخر من البحار، قل فقد نفى ما لا علم له به، واستدل بقضية جزئية على أمر كلي، لأنه صحيح نقول بعض المطر من بخار الماء، هذا ما ينكر، هذا شيء محسوس معروف، لكن الذي يقول كل المطر الذي ينزل من البحار من الماء الذي تبخر، هذا هو الذي الآن استدل بقضية جزئية على قضية كلية، وهذا استدلال غير صحيح، لأنه جزم بأن كل المطر، هذا ما يستطيع أن يجزم به، لو قال بعض المطر قلنا صحيح، لا شك أن بعض المطر من بخار الماء الذي يرتفع من البحار، لكن الجزم بأن كله منه هذا في نظر، والله أعلم. يعني هذا الحديث ليس يعني صريحا تماما، لكن بعض العلماء قال حديث بربه أي بخلق الله له، يعني هذا عليه كثير من العلماء، لكن هذا فيه إشكال، إنه حديث عهد بربه، إذا قلنا إنه حديث عهد بربه أي بخلق الله له، يعني يمكن أن يتبرك بكل مخلوق جديد، كل شيء خلق الله خلقا جديدا فيشرع أن يتبرك به، لأن يصدق عليه أنه حديث عهد بربه، والله أعلم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، كم حرف هذه؟ الفاء والألف والسين والقاف والياء والنون والكاء والكاء والميم والواء والهاء، كم؟ عشرة، عشرة ولا 11؟ عشرة، أنا عديتها عشرة. هذه يقولون أطول كلمة في القرآن، أطول من أنلزمكموها، عد لنا حروف أنلزمكموها، ثمانية ولا تسعة؟ تسعة، وهذه كم؟ عشرة، أيهما أخف في النطق؟ أنلزمكموها ولا فأسقيناكموها؟ فأسقيناكموها، هذا من عجائب القرآن، هذه أطول كلمة في القرآن كما ذكره بعض العلماء، وهي من أسهل الكلمات في النطق، فأسقيناكموه. حتى كثير من الناس لا يتصور أنها أطول كلمة لسهولتها وخفتها، فالله على كل شيء قدير. سبحان الله، يعني الوحي عجيب، كأنما هذه الكلمات ينفخ فيها الروح. يعني الفرق بين كلمات القرآن وكلمات البشر، كلمات البشر العاديين كأنه شيء حي وشيء ميت، يعني هذا تقريبا، يعني مثل لو واحد صور صورة طائر من أي مادة، من طين أو نحوه، وصورها شبيهة بصورة الطائر الحي الحقيقي، لكن ما فيها روح، وهذا طائر خلق الله ونفخ فيه الروح، يعني قريب من هذا. إذا تجد حتى العامي لو ذكرت له كلام من أفصح الكلام لكنه ليس من كلام الله، سطر ثم قرأت عليه سطر من القرآن، هو عامي لا يحفظ القرآن، وقلت له هذا قرآن، ينتبه ولا ما ينتبه؟ يميز ويعرف، يقول له هذا من القرآن، تجيب له حديث مثلا من يعني أوضح الحديث وأفصح الحديث من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح البشر عليه الصلاة والسلام، تقرأ لحديث سطر سطرين ثلاثة كل أحد يعرف أن هذا ليس قرآن، وتقرأ عليه سطرين ثلاثة من أوساط السور يقول هذا قرآن. سبحان الله، كيف عرف مع أنه ما يحفظ القرآن ولا يعرف الحديث الذي قرأ؟ هكذا الله سبحانه وتعالى جعل يعني روحا في كلمات القرآن، كأنما نفخت فيها الروح، فتأتي منتظمة سهلة، سهلة النطق، واضحة المعنى، ليس فيها تكلف مثل بعض الأشعار وبعض السجعات يأتون بكلام غريب وحشي، كلمات صعبة من أجل يعني تفخيم الكلام، وهذه كلمات واضحة وسهلة، ومن أجمل ما يكون وأسهل ما تكون في النطق، وفيها كمال الإعجاز من جهة اللفظ والمعنى. فسبحان الله، الله على كل شيء. والله تعالى حين يتكلم بكلام غير معجز، مثل الحديث القدسية، مثل كلامه جل وعلا في التوراة، التوراة كلام من؟ كلام الله ولا لا؟ كتب الله سبحانه وتعالى بيده، كلام الله مباشرة، لكنه غير معجز. وهذا والحديث القدسي على القول الصحيح أنه كلام الله لفظا ومعنى، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هذا كلام الله، لكن الله عز وجل لم يجعله معجزا. لو أن إمام قرأ هذا الحديث في الصلاة ينتبه المصلون ولا لا؟ وكلام الله ينتبهون، كل الجماعة يسبحون به، هذا حديث ليس بقرآن. فتقول ما الفرق؟ هذا كلام عربي فصيح تكلم الله به، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ولا تقرأ جزء من آية، فرق واضح. الله سبحانه وتعالى جعل هذا معجزا وهذا غير معجز، كله كلام عربي فصيح، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أوجد هذا الكلام ليكون آية عظيمة باقية إلى قيام الساعة. كل من قرأ هذا القرآن علم أنه ليس من كلام البشر، وأن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، آية لا تبقي لأحد حجة، لأنذرك أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كل من بلغ القرآن ووقف عليه علم أنه كلام الله، وأن البشر لا يستحيل أن يأتوا بمثله. فالحمد لله، هذا من فضل الله، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، فأوجد هذه الآية التي يقف عليها كل أحد إلى أن يرفع، خلاف آيات الأنبياء السابقين كانت تأتي وتذهب معهم، إذا مات النبي ذهبت الآيات معه وبقي الحديث عنها، لكن الآية تنتهي. أما هذه الآية، مات محمد صلى الله عليه وسلم وبقيت آياته يقف عليها كل من أراد إلى قيام الساعة، إلى أن يرفع القرآن. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.